الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرني جبريل أن الله تعالى لما خلق آدم وأدخل الروح في جسده أمرني أن آخذ تفاحة من الجنة فأعصرها في حلق آدم فعصرتها. فخلقك الله يا محمد من النقطة الأولى، وخلق من الثانية أبا بكر، ومن الثالثة عمر، ومن الرابعة عثمان، ومن الخامسة علي. فقال آدم: يا ربي، من هؤلاء الذين أكرمتهم؟ فقال الله تبارك وتعالى: هؤلاء من ذريتك، وهم أكرم عندي من جميع خلقي. فلما عصى آدم ربه قال: يا ربي، بحرمة أولئك الخمسة الذين فضلتهم إلا تبت علي، فتاب الله عليه. أخرجه الطبري في الرياض. نسب طلحة رضي الله عنه. اسمه وكنيته: هو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، ويكنى بأبي محمد. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، ومع أبي بكر في عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم، وينسب إليه كأبي بكر فيقال القرشي التيمي. أمه الصعبة بنت عبد الله ابن عباد بن ملك ابن ربيعة الحضرمي، أخت العلاء ابن الحضرمي وقد أسلمت. صفته: أسمر اللون كثير الشعر حسن الوجه، وكان لا يصبغ شعره، وكان مربوعا إلى القصر أقرب. ومن خصائصه بروكه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة، فبشره صلى الله عليه وسلم أن جبريل لا يراه في القيامة في مهم إلا أنقذه منه. سنه 60 سنة، وقيل 64، وقيل غير ذلك. أولاده: كان له من الأولاد 14 ولدا، 10 ذكور وأربع إناث. وفاته: كان مقتل طلحة رضي الله عنه يوم الجمل، وكان يوم الخميس لعشر خلون من جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة. نسب الزبير ابن العوام رضي الله عنه: هو أبو عبد الله الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن عبد العزة ابن قصي. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وينسب إلى أسد ابن عبد العزة فيقال القرشي الأسدي. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت. روي عنه أنه قال لابنه عبد الله: يا بني، كانت عندي أمك أسماء بنت أبي بكر، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالتك عائشة، وعمة أبي أم حبيبة بنت أسد جدته صلى الله عليه وسلم، وأمي صفية عمته، وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وأختها هالة بنت وهب ابن عبد مناف جدتي، وخديجة بنت خويلد زوجه وعمتي. صفته: ليس بالطويل ولا بالقصير، وقيل كان طويلا يخط رجلاه في الأرض إذا ركب. خفيف اللحية أسمر اللون أشعر، وكان لا يغير شيبه، وهو أول من سبل سيفا في سبيل الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ودعا لسيفه. سنه 67 سنة، وقيل 66، وقيل 64، وقيل 60، وقيل 61، وقيل 75، وقيل 50. أولاده: كان أولاده 20 ولدا، 11 ذكرا و9 بنات. وفاته: قتل رضي الله عنه يوم وقعة الجمل يوم الخميس لعشر خلون من جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة. نسب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هو سعد ابن مالك أبي وقاص ابن وهب، وقيل أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، ويجتمع هو وعبد الرحمن ابن عوف في زهرة، وينسب إلى زهرة ابن كلاب فيقال القرشي الزهري. من فضائله، من فضائله رضي الله عنه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بنسبه. روى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. أمه حمة بنت أبي سفيان ابن أمية ابن عبد شمس، ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام سعدا، وكنيته أبو إسحاق. صفته: كان رجلا قصيرا غليظا ذا هامة أسمر اللون، جعد الشعر أشعر الجسد ويخضب بالسواد، وقيل إنه كان طوالا، وهو أول من رمى سهما في سبيل الله، وكان مجاب الدعاء لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، حيث قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وقول صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد سهمه وأجب دعوته. وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه، ولم يجمع لأحد غيره، وذلك أنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. سنه: كان له من العمر يومات 64 سنة، وقيل 74، وقيل 84، وقيل 90. أولاده: كان له من الأولاد 34 ولدا، 17 ذكرا و17 أنثى. وفاته: توفي رحمه الله 55 من الهجرة، وقيل 54، وقيل 58، وكف بصره في آخر عمره، وكان آخر العشرة موتا. نسب سعيد بن زيد رضي الله عنه: هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، ومع سيدنا عمر في نفيل ابن عبد العزة المتصل بكعب، وينسب إلى عدي فيقال القرشي العدوي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عم أبيه، ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام سعيدا، ويكنى بأبي الأعور. أمه فاطمة بنت بعدة ابن ملح الخزاعية. صفته: كان أسمر اللون طويلا أشعر. سنه: كان سنه 74 سنة. أولاده: قال أهل السير: كان له من الأولاد 31 ولدا، 13 ذكرا و18 أنثى. وفاته: توفي رحمه الله بالعقيق، وحمل إلى المدينة، ودفن بها 50 من الهجرة أو 51 في أيام معاوية. نسب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، ويجتمع هو وسعد في زهرة، وينسب إليه فيقال القرشي الزهري. أمه الشفاء بنت عوف ابن عبد الحارث الزهرية ابنة عم أبيه، أسلمت وهاجرت. اسمه وكنيته: كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الحرب، وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان يصفه بالصادق البار، وكنيته أبو محمد. صفته: كان طويلا حسن الوجه رقيق البشرة أبيض اللون مشربا بحمرة، وكان لا يصبع لحيته، ضخم الكفين غليظ الأصابع أقنى، جعد الشعر، له جمة من أسفل أذنيه ساقط السنيتين، وبه عرج من جراحة أصيب بها يوم أحد. ومن خصائصه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الأحوال. سنه: كان عمره 75 سنة، وقيل 73، وقيل 72. ودفن بالبقيع وقبره معروف، وصلى عليه عثمان بن عفان وكان أوصاه بذلك. أولاده: كان له من الأولاد 28 ولدا، 20 ذكرا و8 إناث. وفاته: قال أهل السير توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سنة 31 من الهجرة النبوية، وقيل سنة 32 منها، وكان ذا مال عظيم ودنيا طائلة، حتى روي أن إحدى زوجاته صولحت عن نصيبها من الميراث على 80,000 دينار. نسب عامر بن الجراح رضي الله عنه: هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن منبه ابن الحارث ابن فهر، وهو قرشي يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك الذي هو جماع قريش، وينسب إلى فهر فيقال القرشي الفهري، وهو أبعد العشرة نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه من بني الحارث بن فهر، أسلمت ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام عامرا، وكنته أبو عبيدة، وكان رجلا طويلا نحيفا أفرم الثنيتين خفيف اللحية يخضب بالحماء والكتم، وسبب خروج ثنيتيه أنه انتزع سهمين من جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقيل إن المنتزع حلقة الدرع. قال الطبري: ويجوز أن يكون السهمان أثبتا في حلقة الدرع فانتزع الجميع. ونقل أنه ما رؤي أهتم كان أحسن منه رضي الله عنه، والأهتم والأفرم بمعنى واحد. ومن خصائصه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. هذا تمام نسب العشرة الكرام رضي الله عنهم، فما خرج أحد منهم عن قريش، وكلهم نسبه ثابت من قريش من الجهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، ما عدا طلحة وسعيد بن زيد، فإن أميهما غير قريشيتين، لأن أم طلحة بنت الحضرمي وأم سعيد خزاعية كما تقدم. فائدة: قال العلماء: إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لفضيلة عليهم وجب القطع بأنه أفضل منهم في تلك الفضيلة، فيجب أن يقطع بأن أبا عبيدة أفضل من أبي بكر وعمر وغيرهما في فضيلة الأمانة، وأن أبا ذر أفضل منهم جميعا في تحري الصدق، حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم: أصدقكم لهجة أبو ذر. وأن عليا رضي الله عنه أقضاهم، حيث قال: أقضاكم علي. وأن معاذا أعلمهم بالحلال والحرام، حيث وصفه بذلك، والفضل المطلق لأبي بكر الصديق بلا خلاف. قد مات كل نبي ومات كل بنيه ومات كل لبيب وعالم وفقيه، لا يوحشنك طريق كل الخلائق فيه. انتهى كتاب العشرة المبشرون بالجنة من تأليف عبد اللطيف عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وفي ما تبقى من الشريط إليكم كتاب التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى والتعاويذ، تأليف محمد إبراهيم سليم. يقرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي تبارك اسمك، فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا زاده وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا. من استعاذ به فقد أوى إلى ركن شديد، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أجمل العطايا في قلبي رجاؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك، وأعذب الكلام على لساني دعاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لمن؟ شفاء للناس، والناس أجساد وأرواح، وللأجساد عللها وللأرواح آفاتها، والقرآن شفاء، والله الشافي، ألم يشهد خليل الرحمن بذلك؟ قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. نعم هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، يشفيني برحمته فرحمته وسعت كل شيء، ويشفيني بأمره، فلله الأمر من قبل ومن بعد، إذا قال كن فيكون، فهل بعد هذا نجد من يضيق واسعا؟ وهل بعد هذا نجد من يحجر على رحمة الله أن تعم الجسم والروح؟ وما على الذين أحسنوا العمل إذا هم أحسنوا الظن بربهم؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس. أليس هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ألم يسع كرسيه السماوات والأرض؟ ألم يتكفل بحفظهما ولا يؤوده ذلك وهو العلي العظيم؟ سبحانه كاشف الضر عمن مسهم الضر. لقد نادى أيوب ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سورة الأنبياء. فجاءته البشرى ويقول ربنا سبحانه كاشف الضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعندما يمسنا الضر ليس هناك من يكشفه إلا رب العالمين، ربنا ورب إبراهيم وأيوب، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي فتح أعيننا وأرانا النور وآذاننا وأسمعنا الحكمة. يا قومنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، سورة المائدة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. وعلى لسان كل مؤمن تتردد الإجابة بلى إلى الله تصير الأمور، وتنطلق من أعماقنا هذه الدعوة، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. القاهرة، أول رمضان 1406 هجرية. محمد إبراهيم سليم. الإهداء إلى الذين أحسنوا الظن بالله فأحسنوا العمل، إلى الذين توكلوا على الله حق توكله فراحوا يبذرون الحب، فراحوا يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب، إلى الذين يؤمنون بأن لكل داء دواء، وأن الذي خلق الداء خلق الدواء، وأن الإنسان جسد وروح، وأن للروح تأثيرها في الجسد، وأن الروح من أمر ربي، وأن لكل شيء سببا، وأن خالق الأسباب وموجدها هو الله الخالق القادر الفعال لما يشاء، صاحب كن فيكون. إلى ذلك الطبيب الباكستاني الذي التقينا به في عرفات، وكان مع مهارته في الطب يستعين بالله على شفاء مرضاه، مؤمنا أولا وأخيرا بأن الشافي هو الله. إليهم جميعا وإلى إخوة لهم في الإسلام يسعدهم في مرضهم تلاوة قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. إليهم جميعا نقدم كتابنا التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى. وصدق القرآن العظيم في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة الإسراء. تذكرة دواء نبوية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. صحيح الكلم الطيب لابن تيمية. الاتجاه الحديث في العلاج. الطب في الإسلام يقوم الطب على أصلين هما الوقاية والعلاج، ولقد كان للإسلام عنايته بهذين الأصلين، وفي سبيل ذلك مزج بين المنافع الروحية والجسدية ليتسنى للمسلم سلامة في بدنه وسلامة في روحه. فلا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقد ظهر أثر تلك العناية في المسلمين الأولين فكانوا أصفى الناس أرواحا وأقوى الأمم أجسادا، وهذه المزية لا توجد في دين من الأديان التي يعتنقها بني الإنسان. ففي جانب الوقاية نراه يحثنا على حفظ الحياة التي وهبها الله لنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سورة البقرة، ويقول تعالى في سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا، ويقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقصد بالسرب الأهل والقوم. أما عن العلاج فيقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. ولقد كان علاج القلوب والأرواح ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها هو المقصود الأول، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة. ولهذا وجهوا اهتمامهم إلى أدواء النفس وأمراضها. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. اتجاه جديد في علاج المرضى. أخيرا أثبتت النظرية الطبية أهمية العنصر السيكيولوجي في العلاج الحديث، فلقد دلت الإحصائيات الدقيقة على أن 80% من المرضى بشتى أنواع الأمراض في جميع المدن الأمريكية الكبرى ترجع أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسية، ونصفهم من الأشخاص الذين ليس لديهم مرض عضوي في أي صورة من الصور. ومن يبحث عن الأسباب الرئيسية للأمراض العصبية يجد من ورائها الشعور بالإثم والحقد والخوف والقلق والشك والغيرة والأثرة مما جاء الإسلام ليطهر قلوبنا منها ويهدينا إلى صراط مستقيم. ولهذا نرى ربنا يفتح لنا باب الأمل في مغفرته ويعمر قلوبنا بحبه ويجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، فتحل محبته في القلوب وتفيض بالآمال الحية. قال تعالى في سورة يوسف إنا أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة: المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة. ومن خرج عنه أحاطته به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولده فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها بوحشة المعصية وما توجب من الخوف. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، وكلما اشتد القرب قوى الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما مهما كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا قويا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب بيننا وبين ربنا زادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش منه. ومن عقوبات المعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطي مناها حتى تصل إلى مولاها، على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. ومن عقوباتها أنها تعمي بصر القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. قال تعالى في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الإيمان بالله أصبح جزءا هاما من العلاج النفسي والطبي، والذين يمارسونه مع مرضاهم يؤدي بهم إلى نتائج تدعو إلى العجب. ولقد دلت التجارب الطبية على أن الجسم الإنساني يصبح على أفضل ما يمكن عندما يكون على وفاق مع صانعه وخالقه، وبدون ذلك يصيبنا الاضطراب والمرض. إن النعيم الذي يحيأه الأبرار الأطهار ليس مقصورا على الدار الآخرة، كما أن الجحيم الذي يحياه المذنبون والفجار ويلاحقهم ليس مقصورا على الدار الآخرة أيضا، فقد قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إنه ليس مقصورا على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب، وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر.
انتهى الوجه الأول.